بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الترتيب هل هو شرط في الصحة أم أن الترتيب مقوم لجزئية الجزء؟ ثم بعد ذلك دخلنا في أن من خالف الترتيب بين الركنين كما إذا قدم السجود على الركوع، أي قدم السجدتين على الركوع، فهل هذا الشخص أخل بالسجود أو أنه أخل بالترتيب فقط؟ فهنا ذكر سيدنا قدس سره أن هذا المكلف قد أخل بنفس الجزء، لأنه أخل بمجرد الترتيب، بل يقال أخل بنفس الركوع إذ قدم السجدتين عليه، لأنه أخل بمجرد الترتيب بين السجدتين، بين الركوع والسجدتين. والشاهد على ذلك، أولا إن الترتيب مقوم لجزئية الجزء، باعتبار أن المأمور به في قوله أقم الصلاة هو المركب الارتباطي، والارتباطية متقومة بالترتيب، فالمأمور به متقوم بالترتيب، فما هو الجزء ليس هو الركوع لا بشرط، بل الركوع قبل السجدتين، فهو لم يأتي بالركوع أصلا، حتى لو أعاد الركوع بعد السجدتين هو ما أتى بالركوع، لأن الركوع الجزء ما كان قبل السجدتين. هذا أولا، هذه طبعا دعوة سبقت المناقشة فيها. وثانيا المهم في هذا، حتى لو سلمنا، يقول الخوي، حتى لو سلمنا أن الترتيب مجرد شرط من شرائط الصحة وليس مقوما لجزئية الجزء، ولا أن الارتباطية منوطة به، مع ذلك فإن العرف يرى أن الإخلال بشرط الركن إخلال بالركن، ولذلك التزم، إذا تذكرون في عدة دروس سابقة، ولذلك التزم قدس سره أن من أخل بشرائط صحة السجود أو شرائط صحة الركوع فقد أخل بنفس السجود والركوع. مثلا من سجد سجدتين على مكان نجس سهوان، أو سجد سجدتين على ما يؤكل التساوي والباس سهوان بنظر سيدنا صلاته باطلة، مع أن سجوده عليهما كان سهويا، فهو ما أخل بنفس السجود وإنما أخل بشرطين من شرائط صحته، وهو طهارة المسجد أو كون المسجد مما لا يؤكل ولا يلبس. مع ذلك يقول إذا تصرف بذلك في السجدتين معا بطلت صلاته، ما إلى علاج. هذا أخل بالسجود عرفا. فبما أن بنظره الشريف أن الإخلال بشرط الصحة إخلال بالجزء، لذلك يقول أن من ركع ولم تصل أصابعه إلى ركبتيه، مع أن هذا شرط شرعي في الصحة، ثم رفع رأسه بطلت صلاته، حتى لو كان سهوان جهلا بطلت صلاته. فإن الإخلال بشرط صحة الركوع إخلال بالركوع، فكذلك لو أتى بالركوع في غير محله بأن قدم السجدتين على الركوع، أو ترك السجدتين من الركعة الأولى حتى ركع ركوع الركعة الثانية، فهو قد أخل بنفس الجزء، هذا أخل بالركوع صلاته باطلة. وثانيا رجعنا أكلنا أولا وثانيا، شيخنا ذكرنا تقوم بعد ما تتزوج باقي يومين، قلنا أولا هو يراه مقوم ففرغنا منها، ثانيا قاعد يقول وإن لم يكن مقوم قاعد يتنازل، وإن لم يكن مقوم بل شرط في الصحة، إلا أن العرف نظر العرف يقول أخللت بالركوع. يا جماعة أنا ما أخلت، قال لا أخلت بالركوع، بل شنو الركوع المأمور به هو هذا، أنت ما أتيت بالركوع صلاتك باطلة. ثالثا يقول سلمت معكم تنزلا أن الإخلال بالشرط الدخيل في الصحة ليس إخلالا بالجزء، سلمت معكم إلا بالنسبة للترتيب، هذا إلى تميز. فلو سلمت معكم أن من سجد على النجس فهو قد أخل بالشرط لا بالسجود، ومن سجد على ما يؤكل فقد أخل بالشرط لا بالسجود، لكن لا أسلم معكم في الترتيب، فإن من يسجد وهو في حال القراءة يقول العرف ما سجد، فإن السجود متقوم بمحله الشرعي بنظر العرف، فشرطية المحل تختلف عن سائر الشروط. رحمه الله شيخنا الأستاذ يقول السائرين تختلف عن السائرين، يقصد يعني سائر الشروط والكذا، هذا الشرط يختلف عن السائرين، هذا الشرط له ميزة عرفان، الإخلال بهذا الشرط بنظر العرف إخلال بنفس المشروط، ما أتيت به لأنك لم تأتي به في شنو في محله. فهذا الذي ذكره قدس سره، ولكن في مقابل ما أفاد وأجاد نظروا جمع آخر ومنهم سيد الأستاذ بأن هذا ليس إخلالا، حتى بنظر العرف ليس إخلالا إلا بالشرط، فإن الحاكمة في حديثي لا تعاد هو الذيل، وهو قوله لا تنقض السنة الفريضة، أي أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب نقض الفريضة، فمقتضى هذا الذيل الحاكم أن نفكك فيما أتى به بين ما هو فريضة وما هو سنة، فنقول الركوع مركب من فريضة وسنة، فما هو فريضة من الانحناء وما هو سنة؟ اتصال الأصابع بالركبة، والركوع مؤلف من فريضة وسنة، فما هو فريضة من أصل وضع الجبهة وما هو سنة؟ كون المسجد طاهران وكون المسجد مما لا يؤكل ولا يلبس، فالمكلف عند سجوده على ما لا يصح قد أخل بالسنة لا بالفريضة، فإن كان إخلاله عن سهو أو جهل قصوري فهو شنو؟ معذور، صلاة صحيحة حتى لو كان إخلاله في سجدتين لا في سجدة واحدة. وكذلك في مسألة يا شيخ إحسان الترتيب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شيخ إحسان بيتزوج، كلكم تحضروا حفل زواجه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، سووا الوليمة متورطوا بها لكن ما يخالف للطالب. فإذا حتى في مسألة الترتيب لو قدم الركوع على السجدتين أو قدم السجدتين على الركوع فإنه يقال ما أتى بك هو الفريضة، قدم السجدتين مفروض أول يركع ثم يسجد، هو سجد سجدتين ثم ركع لم يخل بالفريضة، فإن ما هو الفريضة هو أصل الركوع والسجود وقد أتى بهما، إنما أخل بشرطية الترتيب بينهما، والترتيب شرط في الصحة، وهذه الشرطية من السنان لا من الفرائض، فمقتضى القاعدة يا شيخ عبد الله اللويمو، فمقتضى القاعدة شنو؟ صحة صلاته، وقد أفتى بذلك الشيخ الطوسي يا شيخ عبد الله اللويمو والصدوق، وإنما فصلوا بين الركعتين الأوليين والأخيرتين في الرباعية، فقالوا إن قدم الركوع على السجود أو السجود على الركوع فكان ذلك في الأوليين بطلت صلاته، وأما إذا كان في الأخيرتين صحت صلاته. إيش رأيك يا شيخ عبد الله؟ إلا أن مشاكل واجد، إلا أن السيد الأستاذ احتاط وجوبا في مقام الفتوى، وإلا فمقتضى الصناعة على مبناه صحة الصلاة. زين، هذا فيما يرتبط بالمطلب الثالث من الكلام، المطلب الرابع، سلمنا مع سيدنا الخوئي كل آرائه ومبانيه مجبورين، هل أن المورد هو إخلال بالنقيصة أو إخلال بالزيادة. فإن من قدم السجدتين على الركوع هوى من القراءة للسجدتين وسجد سجدتين ثم تذكر الركوع، هل يعتبر زاد أم يعتبر نقص؟ فهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره أنه نقص وزاد، أما أنه نقص فلأنه ما أتى بالركوع، وأما أنه زاد فلأن السجدتين اللتين وقعتا في غير محلهما زيادة، حتى لو ما كرر السجدتين بعدين هو زيادة، وقعتا شنو؟ زيادة. وهذا يا مولانا مبني على بحث سابق بحثناه، وهو هل أن المراد بالركوع والسجود في الخمسة الركوع والسجود الشرعيان من حيث الزيادة والنقصان، أو الركوع والسجود العرفيان من حيث الزيادة والنقصان، أم لا بد من التفصيل؟ فنقول من حيث النقيصة الشرعي، ومن حيث الزيادة العرفي. فهنا مبان ثلاثة. يلا شيخ عبد الله، هذا مر علينا، تطبق المباني الثلاثة على المقام، بناء على الشرعيين شنو، بناء على العرفيين شنو، بناء على التفصيل شنو؟ يعني ما زاد زين، بعد بناء على العرفيين، شلون جاب السجود بعد؟ فالسجود يعتبر شنو؟
ليس
زيادة، وأتى به.
لا أفهم، لا يعتبر
زيادة، فأتى به. يعني من ناحية السجود لا توجد ولا سجود أتى به، وإن كان في غير محله لأنه المراد السجود العرفي فأتى به، وفي نفس الوقت ما حصل زيادة. زين، هل هذا صحيح بناء على السجود والعرفيين في الزيادة والنقص، ولا لابد من التفصيل في المقام؟ بلي، هل العرف يرى التفصيل أو لا؟ إن قلنا في المطلب السابق أن الترتيب مقوم للركوع والسجود، إذن بالنتيجة العرف يقول ما أتى بالسجود لأنه خلاف ترتيب، فإذا بنظر العرف ما بنظر العرف وقعت نقيصة، وأيضا وقعت زيادة لأنه إذا كان نقيصة فبالنتيجة الذي وقع يعتبر زيادة. أما إذا قلنا بأن العرف لا، العرف يمشي على ما ورد في الدليل، وبما أن ما ورد في الدليل أن الترتيب مجرد شرط في الصحة وليس مقوما للركوع والسجود، إذن هنا بناء على هذا النظر الثاني يأتي كلامك يا شيخ عبد الله، فهو لا نقص ولا زاد بالنسبة للسجود، أتى بالسجود، بالنسبة للركوع بعد لم يأتي به، صار معلوم؟ بعد بناء على التفصيل الذي اختاره سيدنا الخوئي قدس سره أنه في جانب النقيصة احنا نمشي على الشرعي، بمعنى انه حتى لو اتى بالركوع العرفي ما يفي يعتبر ناقص، واما في ناحية الزيادة فنحن نأخذ بالعرفي، ما متى ما أتى بصورة الركوع فقد زاد. بناء على هذا التفصيل الذي يراه سيدنا أن المدار في النقص على الشرعي والمدار في الزيادة على العرفي، كيف نطبق ذلك في المقام يا شيخ عبد الله؟
لا يعتبر، لا يوجد زيادة في المقام الفرعية،
بالعكس 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 نقيص
لأن
الزيادة
العرفية يعني يأتي بشيء مرتين
مثلا، لا وعند الخوي بعد ماذا مو مأمور به زيادة بعد
زيادة صار
زين. فإذا ما صار بناء عفوا بناء على هذا التفصيل صار نقيصة وصار زيادة. نقيصة ما أتى بالسجود الشرعي، زيادة أتى بالسجود العرفي، حيث إن المدار في النقيصة على الشرعي وهو لم يأتي بالسجود الشرعي لأنه أتى بالسجود في غير محله فقد حصلت نقيصة، وحيث إن المدار في الزيادة على العرفي فقد أتى بالسجود العرفي فقد حصلت شنو؟ زيادة. فالنقيصة حاصلة والزيادة حاصلة من ناحية شنو؟ السجود. صار معلوم؟
إذا رجعنا إلى الطعاد شرطية الترتيب فالسجود محمود بها.
لا، إحنا كلامنا بناء على نظر الخوئي. قصدكم التفصيل البنى الثالث؟ بناء على نظر الخوئي خلاص. هذا ما أتى بالسجود الشرعي فشمله المستثنى. هذا أخل بالسجود الشرعي فشمله المستثنى صلاته باطلة.
الزيادة العرفية متوقفة على أنه بنظر العرف أنه كما قلتم المحل مقاوم أو غير مقاوم، إذا كان ما مقاوم ما صارت زيادة عرفية،
لكن
إذا كان مقاوم بنظر
لكن العرف لكن لكنه الزيادة بمعنى ما ليس بمأمور به، هذا مو مأمور به
عرفية مو شرعية، من غير مأمور به شرعا دخلنا شرعية
فهو
شرعية. أقول الزيادة العرفية
فالسؤال
لما تقدم لا مقاوم بنظر العرف أو غير مقاوم
ما يخالف. فالسؤال يأتي ما أتى به من سجدتين
نقيصة شرعية،
نقيصة
بلا
شك. لا ما أتى به، ما أتى به هو ما أتى بالسجدة الشرعية لكن ما أتى به اللي طلع اللي حصل منه شيء سبب هو ما أتى بالسجدة الشرعية، هذا النقيص هذا واضح. ما أتى به يعني الذي تحقق منه خارجا شو يسموه؟
بنظر العرف يقول
شو يسموه هذا نقيصة مو نقيصة ما أتى بسجدتين سموه شنو اللي جابه؟ لا نقيص ولا زيادة.
قل بنظر العرف إذا قال
اللي جابه شو يسموه؟ الآن أتى بسجدتين
تلاغون
بعد زيادة بعد أتى بهما بقصد الجزئية، أتى بهما بقصد الجزئية ولم يقعا مأمورا بهما شو يقول عنهم العرف بعد؟
نظر العرف
زيادة بعد شنو بعد؟
ومتوقف عنه مقاومة أو غير مقاومة العرف قال مو
مقاوم. أقول حتى العرف يقول مو مقاوم بالنتيجة العرف يقول هذا ما دام مو مأمور به شنو نسوي فيه؟ شنو الاسم اللي يناسبه في القاموس؟
لا ولكن عرف لا بشرط مثل فقعة الأصابع لا بشرط لأنه بنظر العرف
فرقع فرقع أصابع المطلب الخامس صور الإخلال بالترتيب. إن صور الإخلال بالترتيب أربع. صورة الأولى أن يقدم ركنا على غيره كما لو قدم الركوع على السجدتين أو بالعكس وقد مر الكلام فيه. الصورة الثانية أن يقدم الركن على غير الركن كما لو هوى من تكبيرة الإحرام إلى الركوع تاركا القراءة، فهنا قدم الركن على غير الركن، وهذا هو القدر المتيقن من حديث لا تعاد إن كان ناسيا أو جاهلا جهلا قصوريا، بمعنى أن حديث لا تعاد رفع جزئية الفاتحة، وبرفعه لجزئية الفاتحة وقع الركوع في محله، فلا يعد زيادة ولا هو نقيصة. زين نجي إلى الصورة الثالثة أن يقدم غير الركن على الركن، كما لو قدم التشهد على السجدتين بأن نزل في الركعة الثانية من الركوع وبدأ بالتشهد قبل السجدتين. فما هي وظيفته؟ الإتيان بالسجدتين لأن محلهما باق، والإتيان بالتشهد بعدهما رعاية للترتيب. وأما التشهد الذي وقع منه قبل ذلك فهو زيادة سهوية، والزيادة السهوية غير ضائرة إذا كانت في السنان، والتشهد سنة. الصورة الرابعة، لو قدم إحدى السنتين على الأخرى، كما لو قدم السورة على الفاتحة نسيانا أو جهلا قصوريا، وتذكر قبل الركوع، ذكر قبل الركوع أنه بدأ بالسورة ثم قرأ الفاتحة، فماذا يصنع؟ فبما أنه ما زال المحل باقيا يكرر السورة بعد الفاتحة، والسورة التي وقعت منه أولا وقعت زيادة سهوية أو ذكرا أو أي شيء آخر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب شنو؟ السادس، إذا خالف الترتيب بين الركعات، مو بين أجزاء الركعة الواحدة، بين الركعات، كيف يتصور مخالفة الترتيب بين الركعات؟ قال صاحب العروة، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية. كيف؟ قال بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه أنه قاعد يقوم إلى الثالثة، بينما هو في الواقع يقوم إلى الثالثة، فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وما تشهد، أنه معتقد أنه في الثالثة، وفي الثانية معتقد أنه في الثالثة، وقام إلى الثالثة، ثالثة واقعية لكنها بنظره رابعة. فتخيل فأتى بالقراءة، لما قام إلى الثالثة تخيل أنه الثانية، يعني واحد مخربط هو يعني. لما قام إلى الثانية تخيل أنه شنو؟ الثالثة. لما قام للثالثة تخيل أنه الثانية. فلما قام إلى الثالثة تخيل أنه بالثانية، أتى بالقراءة والقنوت، قنوت يوم الجمعة الطويل زين، ثم ركع. شنو حكم صلاته؟ حيث قصد بالثانية الثالثة، وقصد بالثالثة الثانية. هذا يغلط في الركعات بس ما يغلط في الزوجات، لو كانت عنده ثانية وثالثة، فقصد بالثانية الثالثة، وقصد بالثالثة الثانية. شنو حكم صلاته يا شيخ عبد الله؟ أفتنا. والوجه في ذلك
ما أخل بفريضة،
بل الأمر الواقعي وما أتى به من تسبيح في الثانية وقراءة في الثالثة. لا تعاد، ها نشينا التشهد. وقد أفاد سيد العروة قدس سره أن صلاته صحيحة، أما من حيث أنه أتى في الثانية بالتسبيحات الأربعة ولم يأتي بالفاتحة فلأن الفاتحة إذا نسيت حتى الركوع فقد ارتفعت جزئيتها بحديث لا تعاد، والتسبيحات التي أتى بها زيادة سهوية لا تضر بصحة الصلاة. وأما الإتيان بالفاتحة في الركعة الثالثة مكان تسبيحات الأربعة فهو جائز ابتداء، لأن المكلف مخير ابتداء بين قراءة الفاتحة والتسبيح، فقد أتى بأحد عدلي المأمور به. إنما الكلام كل الكلام أنه قصد الثانية وهو في الثالثة، وقصد الثالثة وهو في الثانية، هذا شنو حكمه؟ فأجاب سيدنا بأن عنوان الثانية وعنوان الثالثة عنوان انطباقي وليس عنوانا قصديا، فلا يعتبر في صحة الصلاة قصده. نظير السجدتين، فرد واحد سجد يظن أنه سجد فقصد بالسجدة الأولى شنو؟ الثانية، مخربط. يوم راح للسجدة الثانية قصد الأولى، ولذا ما يضر أن السجدة الأولى والثانية عنوان انطباقي وليس عنوان قصدي، فبما أنه عنوان انطباقي لا يضر قصد غيره، حتى لو قصد بالأولى الثانية وقصد بالثانية الأولى لا يضر ذلك، لأن المطلوب أصل الركعة على نحو قربي وقد وقعت. بل نزيد نحن على كلامه ونقول شنو؟ شنو نقول على المبنى السابق؟ حتى لو كان عنوان الأولى قولوا ياي والثانية من العناوين قصدية، مع ذلك لا يضر، لأننا نرى إمكانية الخطأ في التطبيق حتى العناوين القصدية، فما دام قد قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه وأتى بما هو المأمور به، وإن قصد الأولى لكنه قصد الأمر الفعلي في حقه وقد كان الأمر الفعلي في حق الأمر بالثانية، وبالعكس فإن صلاته صحيحة. زين، بقي عندنا مطلب لم يتعرض له سيد العروة هنا لأنه تعرض له في مكان آخر. المطلب الأخير، لو أهمل الترتيب بين الفريضتين لا بين أجزاء الفريضة الواحدة، كما لو ركع الركوع الرابع فتذكر أنه لم يأتي بالمغرب، فشخص بعد أن ركع الركوع الرابع لو ما ركع الركوع الرابع يستطيع أن يحتسبها مغرب، لكنه بعد أن ركع الركوع الرابع تذكر أنه لم يأتي بالمغرب وقد ركع أربع ركوعات، فهو قد أخلى بالترتيب بين الفريضتين المغرب والعشاء. يلا حلل لنا المطلب يا شيخ عبد الله على ضوء ما عرفته في البحوث السابقة من الفرق بين السيدين، سيدنا الخوي وتلميذه السيد الأستاذ السستاني بحسب المبنى، يلا بين لنا ما هو مقتضى مبناهما في المقام. يلا قولها. على أي من الصلاة صحيح؟
السنة واضح.
ليش صحيح؟
من سنة الترتيب.
وحتى لو انتفر.
خو كلامنا.
يعني شرطية كون صلاة العشاء كلها بعد المغرب هذا ثبت بالقرآن، ما ثبت بالقرآن. فحين إذا ما لا إشكال.
سعيد الخوي هو إشكاله. شوف لاحظوا إشكال الخوي شنو يقول: الإخلال بالترتيب بالنسبة لما مضى سهوي، لكن بالنسبة لما يأتي عمدي، لأنه التفت وهو في الركوع. فإذا السجود والسجود الثاني والتشهد والتسليم كل وقع خلاف الترتيب عمدا، يعني أتى بهذه الأجزاء من صلاة العشاء قبل أن يأتي بصلاة المغرب عمدا، عن التفات قاعد يجيبها، يدري أن هذه من صلاة العشاء ويدري أنه ما أتى بالمغرب، مع ذلك يأتي بها. فالإخلال بالترتيب بالنسبة لما مضى صح سهوي، بس الآن الإخلال بالترتيب بالنسبة إلى الأجزاء الباقية من صلاة العشاء إخلال عمدي وعن التفاتين. فعلى مبنى سيدنا الخوئي من اختصاص حديث لا تعاد بالخلل إذا كان عن نسيان أو جهل قصوري، لا تشمله لا تعاد، لأنه الآن ما قاعد يخل لا عن نسيان ولا عن جهل قصوري، بل عن التفات. فالإخلال بالترتيب بين الأجزاء الباقية من الركعة وبين صلاة المغرب ليس إخلالا عن نسيان وليس إخلالا عن جهل قصوري، بل إخلال عن التفات، فلا يشمله حديث لا تعاد وصلاته باطلة. يريد يرجع من جديد. وأما على نظري السيد الأستاذ من أن موضوع حديثي لا تعاد الإخلال عن عذر، لا الإخلال عن سهو أو جهل قصوري، الإخلال عن عذر، فهذا عن عذر بعد مضطر. هو يقول أنا بالنسبة لما سبق شنو أخللت عن سهو، لكن بالنسبة لما يأتي أنا مضطر أن أأتي بباقي الأجزاء استمرارا لهذه الصلاة. فالإخلال بالنسبة لما يأتي إخلال اضطراري، والإخلال الاضطراري عذري، وبالنتيجة يشمله حديث لا تعاد. وإن كنا ناقشنا الأستاذ فيما سبق في هذه النقطة، لكن على مبناه تكون الصلاة صحيحة. تم البحث في الترتيب يا مولانا الكريم، يأتي البحث غدا في الموالات، فكن على موالات وبراءة، والحمد لله رب العالمين.